بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يكون له لقاء مبارك، ونرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في أحاديث عمدة الأحكام إلى حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله
عنها يدل على رفعه صلى الله عليه وسلم والرحمة. وانظر ما وتواضعه عليه الصلاة والسلام وما يؤتى إليه بالصبيان، فيحنك يحنكهم. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله.
أيضا هذا في رحمة، يدل عليه الصلاة والسلام أيضا في الرحمة، ومع ذلك ما عنف الصبي ولا شتمه ولا شتم أمه ولا أباه، ولا ومع ذلك هو فعل عليه ماذا؟ البول. وهذا يدل على صبره عليه الصلاة والسلام ورحمته وشفقته وإحسانه عليه الصلاة والسلام. هذه نتعلمها وينبغي أن يكون لنا قدوة عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: موضوع الحديثين كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر. المفردات.
هذا في هذا الموضوع أراد رحمه الله تعالى أن يبين الهدف والمقصد من وضعه لهذين الحديثين في هذا الكتاب، فهو من أجل أن يبين الفرق، أن هناك طهارات تنقسم إلى أن النجاسات تنقسم إلى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. أخذها العلماء رحمهم الله تعالى من هذين الحديثين، أن هناك نجاسات هي نجس بول الصبي نجس، ولكنها نجاسة مخففة. مخفف في ماذا؟ في غسلها. التخفيف في ماذا؟ في غسلها. أما هي فهي نجس، البول نجس سواء من صبي أو من جارية، لكن المقصود التخفيف في ماذا؟ في طريقة تطهيرها. التخفيف في طريقة تطهيرها.
قال المفردات: لم يأكل الطعام، يحتمل أنها تريد لم يكتف به، ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلا، إلا أن الثاني أظهر.
نعم، لم يأكل الطعام بمعنى أنه ما قد يعني أكل، إنما هو على اللبن على الثدي، إنما هو على ثدي أمه يرضى، لم يأكل الطعام باقي. ولذلك أجمع العلماء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى على أن الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح كما في حديث، وأما الذي يأكل الطعام فحكم غيره. إذن الفارق هو بين الصبي الذي يأكل الطعام والذي لا يأكل الطعام إنما هو على الثدي، ثدي أمه.
في حجره، الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن.
حضن يعني يجلسه على حجره، على فخذه، يجلس على فخذه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة، وفي حجر عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها وتفتخر بذلك أنه مات وهو في حجرها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحجر المقصود به الحجر، أن يوضع على أن يكون على الفخذ، على الفخذ. لم يأكل الطعام، لو بلغ سنتين وهو لم يأكل الطعام ما جاب
سنتين.
بس لكن لو كان ما في، أنت الآن الحمد لله ما في زمن، لكن في أوقات ما معه إلا
فنضحه. قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم، وقال في القاموس النضح هو الرش، وقال بعض علماء الشافعية هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، وهو في نظري وجيه، لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش، وكلاهما ليس فيه دلك ولا عصر.
جاء في بعض الروايات التي رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده أنه يصب عليه، يصب. إذن النضح هو ماذا؟ إما الرش، يوضع الماء ويرش بهذا، هو هو، أو يسمى النضح الرش، أو الصب، صب الماء. الفرق بين الغسل، غسل الثوب، ونضحه أنه في الغسل يجب من الدلك، يجب الدلك، هذا في الغسل، بينما في النضح لا يجب، إنما يكفي بماذا؟ بالرش عليه، بالرش عليه فقط، لا يشترط الدلك. هذا هو، وهي كما ذكرنا طهارة أو نجاسة مخففة، مخففة في طريقة تطهيرها، في طريقة تطهيرها، وإلا هي نجس، بول الغلام نجس.
المعنى الإجمالي خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا بخلاف الأنثى، إما لعموم البولى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه، لا نعلمه اعتبره الشرع فارقا بين الذكور والإناث.
هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة من الله. ما الفرق بين المرأة الجارية التي لم تأكل الطعام وبين الصمت؟ هذا هو من الله سبحانه وتعالى حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم بالت عليه جارية وغسل ثوبه، وبال عليه غلام ونضح ثوبه. إذا من فين أخذها؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، أن فعله عليه الصلاة والسلام دل على أن بول الجارية يغسل، وأن بول الغلام فإنه ينضح أو يرش أو يصب عليه الماء. فهنا الفارق. أما الحكمة هو الله أعلم بها، إنما إحنا نقول سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب. إنما المؤمنون هذا الواجب عليهم، إذا علموا أمر الله عز وجل يقول سمعنا وأطعنا. بينكم مثل هذا الكتاب ولكن ولماذا وما الفرق؟ هذه حكمة الله أعلم بها، الله أعلم بها، لا ندري ما الحكمة من ذلك. وأما التخرص من يأتي يقول في كذا وفي كذا، هذه ليست، لا ليست فيه، إنما هي حكم من الله. بعضهم يقول من باب كثرة أن الرجال يأخذون أو الصبيان أكثر، بينما الرجال لكن هذا مو صحيح، ليس بصحيح، هذا مصري. والذي معه بنت ربما انها تكون هي في حضنه في حجره اكثر من الغلام، واكثر من الغلام، لكن الصحيح الحكمه الله اعلم بها، لكن ذهبت الى الله سبحانه. انما نحن نقول ذلك ونقول سمعنا واطعنا.
فقه الحديث، في الحديثين دليل لمن يرى اجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، وقد ثبت الفرق بينهما في حديث من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح، فيجب المصير إليه. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث، وهو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وذهب مالك وابو حنيفه الى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات، وذهب الحسن
بناء على امر الاحناف يرون ذلك، يقولون ان الزياده على النص نص، هذا هو يقول الزياده على النص نص، فهم يرون ان حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم قيس رضي الله عنها أنها منسوخ، لكن لا دليل، ما الذي نسخها بين الناس والمنسوخ ما في، فالصحيح أنها ماذا؟ أنها محكمة وليست منسوخة، لكن عندهم هذه القاعدة رحمهم الله، الأحناف يقولون ذلك والزيادة على النص نص، وكم ردوا من حديث، هذا في رد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح انه اولي الغلام ينضح والجاريه يغسل.
وذهب الحسن وسفيان والاوزاعي الى اجزاء النضح فيهما، والاول هو الحق لموافقته الدليل.
نعم، هنا ايضا كما يقول طرفان الوسط، الحسن وسفيان والاوزاعي يرون ان اولي الجاري ايضا ينضح مثله مثل جاء في الحديث التفرق، جاء فيها التفرق، النبي صلى الله عليه وسلم غسل من بول الجارية ونضح من بول الغلام، فنفرق بين البولين والنجاستين. نعم.
أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه والله أعلم.
نعم. إذا كان يأكل الطعام، فإنه في هذه الحالة يعتبر ما يحكمه قول أبول، يجب غسله، يجب فيه غسله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
هذا في هذا الحديث الأعراب هم يعني فيهم الطبيعة، طبيعتهم البدوية وطبيعتهم اللي يأتون بها من البر، هم الأعراب الذين أتوا من البر إلى المدينة، فيهم تعرف أن كل إنسان بطبيعته، في طبيعتهم أنه يقول في أي مكان، فجاء في هذا في المسجد، فذهب إلى ناحية المسجد وطائفة وبال فيه. الحكمة، انظر الآن أيهما، انظر إلى الحكمة كيف هو بول، فعل البول ماذا؟ محرم في المسجد، النهي في هذه الحالة نهي عن الفعل هذا، ماذا يعتبر؟ هل يعتبر خطأ أم يعتبر صواب؟ هو الأصل ماذا؟ أن ينهى عنه، لكن زجرهم في هذه الحالة لأثناء البول ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه مفاسد. إذا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يبقى، يترك في هذه الحالة. لما؟ ليس لأنه ليس منكر، لا، إنما بسبب ما يتولد على إنكار هذا المنكر لماذا؟ من منكرات، من هذه المنكرات أنه ربما أنه يتأثر هو باحتباس البول، أو بأنه ربما أن البول سوف يكون على بدنه وثيابه، وكذلك أيضا أنه سيكون ربما انه يتاثر ببقيه المسجد، فبدل من يكون النجاسه في موقع معين تنتشر في جميع المسجد، هذا السبب. اذا المنكر احيانا وهو منكر يترك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن انكار المنكر لا لاجل انه ليس منكر، انما من اجل ما ربما يحصل من اثار إنكار عليه من منكرات أخرى، ولذلك يقول العلماء تقديم إذا اجتمعت مفسدتان
يبدل ما أخذتهما. إذا اجتمعت مفسدتان يبدل ما أخذتهما. في مفسدة وهو في المسجد، لكن هناك مفاسد أخرى، ربما على نفسه، ربما على بدنه، ربما في المسجد. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ اتركوه. لما؟ وهو منكر، ويقول في المسجد محرم ومنكر، لأنها إذا تعارض مفسدتان ماذا يقدم؟ أخفهما. ما هو الأخف في هذه الحالة؟ أن يبقى يقول في مكانه، اتركوه، لا تسلبوه، كما جاء في بعض الروايات، لا تسلبوه، اتركوه، لأن الناس يمرعون نهره. ولكن انظر للرحمة المهداة على الفرق، وهكذا ينبغي لنا أن نتعامل ونعلم أن الشريعة أتت بهذه الأمور، مفاسدة تعارضت مفسدتان يرتكب ماذا؟ أخفهما. طيب إذا يعني تعارضت مفسدة ومصلحة، فين يترك؟ المصلحة تترك، مخاف لماذا؟ من وقوع المفسدة. أنت الآن أمرك بالمعروف عن أمرك، هذا مصلحة له، ولكنه يترك لأجل ربما تكون هناك مفسدة. هذه قواعد في الشريعة الإسلامية من نعرفها، مصببة من فين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الله عز وجل.
قال موضوع الحديث: كيفية تطهير النجاسة من الأرض. المفردات:
احنا عرفنا تطهير النجاسة يعني في البدن، في الثوب وفي البدن وفي البدن. الآن بدأ رحمه الله وأتى كيف تطهر النجاسة إذا كانت لماذا؟ في البقعة في الأرض.
المفردات: أعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان الوادي. الطائفة: القطعة من الشيء وطائفة المسجد ناحيته، فزجره الناس أي انتهروه وأغلظوا له القول. بذنوب: الذنوب الدلو المليء، فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو.
يعني أسماء الدلو إذا سميت بذنوب إذا كان فيها ماء فمعناه أنها تسمى باسم بذنوب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، معناها هذه الدلو مليئة بالماء. وأما إذا كانت فاضية، دلو فاضي، فيسمى شن. نعم.
فأغريق،
نعم.
أصلها أريق، أبدلت الهمزة يهاء وزيدت همزة أخرى للوصل ومعناه صبوه.
فأغريق عليه أريق، أي بمعنى صبوه، فأغريق عليه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بصب الدلو والدلو الممتلئ بالماء على هذا. إذا عرفنا كيف يبين في هذا الحديث كيف يمكن تطهير النجاسة.
المعنى الإجمالي: وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين، وهذه الأوصاف محل اللياقة برعاية الخلق التي مثلها واقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكم معظم أصقاع المعمورة. فكر في هذا الحديث ترى رحمة وعلما وحكمة وحلمة، فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع فأضر بجسمه، وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام.
هذه رحمة من الله، الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة. ولذلك عندما أمر عليه الصلاة والسلام بتركه، انظر للآثار مترتبة، حتى أيضا لأن التنفير من هذا الفعل ربما يكون عنده كما يقول ردة فعل عكسية عن الإسلام، ربما يكون في آثار جانبية. هو عرب ما يعرف هذا الشيء، عندما تأتي عليه وتزجره بكلام وكذا ربما ينفر. فانظر لهذه الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول.
قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة بعكس ذلك كله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم.
هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة. وعندما حدث ذلك الصحابي أبو معاوية رضي الله عنه عندما قال ربنا عندما عطس الذي بجنبه وقال رحمك الله، ثم ضرب الصحابة على أثقالهم قال ويل أمه أتى ثم وتكلم في الصلاة، ثم بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أجد رحيما مثله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك الأعرابي هذا الذي أريد وباله دوله في المسجد قال لم أجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر لي والمحمد ولا تغفر لي أحدا معنا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حجرت واسعا، لك حجرت واسعا رحمة عليه الصلاة والسلام. فالرحمة بالمخالف ولطف من بغير يقول هذا الهدف ماذا والمقصد من ماذا؟ هدايته وتنويره وبيان الحق له، ليس الهدف ان والعياذ بالله ان يبقى ولي. فانظر لرحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم علمه وقال ان هذا المسجد لا تسمع مثل ذلك، ما يسمع مثل هذا المسجد بني لماذا؟ لذكر الله وللصلاه، ما بني مثل ذلك. فبين له عليه الصلاه والسلام فدعا الله اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي احد بعدنا ابدا.
قال فقه الحديث: أولا في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع، ولئلا يلوث المسجد إذا قام، ولتكون النجاسة منحصرة في محل واحد. ثانيا فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لا بد من إحداهما. ثالثا فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة. رابعا فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس، وليس في ذلك تحديد على الأصح، ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة. خامسا فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات. سادسا فيه أن البول نجس والله أعلم.
والفرش الآن في البيوت، وقبل الفرش نأتي إلى الأرض عموما بصب الماء، ويكون ماء كثير، صب ماء كثير بحيث أنه يغلب على النجاسة، لأن جنون من الماء يدل على ماذا؟ على كثرة، وبول العربي بول قليل لا ينبغي الماء كثير، فدل على أن ينبغي أن يكون الماء أكثر بكثير من ماذا؟ من النجاسة. هذا أولا. الأمر الثاني إذا كانت النجاسة عابرة فإنها ينبغي أن تزال أولا. تزال إذا كانت صلبة فإنها ترفع وتزال وتبعد، ثم بعد ذلك يصب في مكانها. هذه من ناحية الأرض. وأما إذا كانت الشمس طهرتها فإن أيضا تعتبر الشمس مطهرة والريح كذلك. المهم أن لا يبقى فيها ثلاث أشياء: اللون والطعم والرائحة. فإذا اختفت هذه فعند ذلك نقول أن النجاسة اختفت. أما مسألة الفرش فيختلف، فإن كان يمكنه أن يغسل فإنه يغسل، وأما إن كان لا يمكن إنما يصب عليه فإنه يصب عليه ويكافر عليه بالماء. عند هذا هو طريقة إزالة النجاسة من الفرش، كما الآن في المساجد إذا كان هذا يصعب إخراج الفرش وغسله فإنه يصب عليه صبا فقط، كما يعتبر حكم الأرض. وأما إن كان يمكن أن يجار ويزال ويخرج فإنه يغسل ثم يرتب. إذا هو على وضع الفرش إن كان يمكن أن يخرج ويغسل ويجب فيه الغسل، أما إذا لا يمكن الغسل فإنه في هذه الحالة يصب عليه فقط صبا ويكفر عليه حتى تزول النجاسة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. موضوع الحديث: إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها. المفردات: الفطرة هي الجبلة أو الخلق، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح، ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخيمه الطباع المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا. ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة، مخالفون للشريعة، عاصون لله ورسوله، متعرضون للقذارة والوسخ، مغيرون لخلقهم، ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها، مع زعمهم أو زعم آخرين منهم يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. فإن قلت نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها، فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ فالجواب أن القلوب ما دامت نظيفة من درر المعاصي تكون مضيئة جذابة، فترى الحق حقا والباطل باطلا، ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الذحل، فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. والدليل على ذلك ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن في على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعذرة من الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله الموفق.
الفطرة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس، وذكر هذه الأمور التي ينبغي أن تكون، وهي ما يكون فيها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار امتثال أمر الشارع صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي يكون فيها النظافة وحسن المنظر وحسن الهيئة ما غفلها الدين الإسلامي، بل بينها وما يكون فيها من أجمل بيان وأوضحه. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الخمس، ومنهم من ذكر غيرها أيضا، جاء في حديث ذكر غيرها. هذه الأمور هي التي تبين هيئة الإنسان الذي يمن عليه أن يكون المسلم في هيئته. الخمس الختان، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحكم أو بيان حكمه بإذن الله عز وجل. والختان سواء للذكر أو للأنثى، وكذلك الاستعداد، وهو حلق شعر العانة. انظر لهذه الأمور وقص الشارب، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حلق الشارب قص، وقال عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب، أمر بجزها، وأمر عليه الصلاة والسلام بالأخذ منها. هذه الأمور التي تكون فيها النظافة والتي يكون فيها يعني مراعاة مشاعر الآخرين أيضا أثناء الشرب، فعندما يكون شاربه كثير وكثيف فإنه يستقبل القاذورات، تكون فيه يعني يكون فيه القاذورات فيه يعني أشياء تكرهها النفس. فإذا كان يشرب منه إناء، خاصة إذا كان الإناء يشرب منه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفس في الإناء، التنفس في الإناء، فكيف بمن يشرب وفي ومعه مثل هذه الشوارب المليئة الكثيفة المليئة ربما بالعصا؟ فإن النفس تستقدر من الشرب معلوم، لكن جت الشريعة الإسلامية وبينت ما هو الحد الذي يكون فيه قص الشارب، لا يحرق بل يقص ويجز منه، وقال وينهك الشارب، نهك الشوارب يؤخذ منها بقدر كثير لكن لا يحرق اي حرق. والامام مالك رحمه الله يرى ان الحق مثله، حق الشارب مثله، فيؤخذ منه لكن يبقى، ولكن كما يقال انه كما قال الخصم يزوا الشوارب، يزوها وهو قدر يعني تاخذ منها قدرا كثيرا قدر مصر. وتكريم الاظافر، ومعلوم ان الاظافر اذا تركت اصبحت مجمع للاوساخ والمقدرات، ندفي الابط ايضا، الابط اذا بقي شعر الابط موجود فكذلك ايضا مكان للقاطرات والاوصاف. فجاءت الشريعه الاسلاميه من باب تحسين الهيئه، هيئه المسلم يكون على اكمل واحسن هيئه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اكمل بيان وافضل بيان.
قال رحمه الله: الاستحداد استعمال الحديد لإزالة العانة، والختان مصدر من ختن بمعنى قطع، وهو بكسر الخاء وتخفيف المثنى. وتقليم الأظافر أي قصها مأخوذ من القلم الذي هو القطع. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليها العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها. فقه الحديث: في الحديث خمس مسائل أربع متفق على سنيتها، وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
هذه أربع، هذه سنة، لكن لو تركت بعد 40 يوم يعتبر تركها ماذا؟ لغير عذر فرض. النبي صلى الله عليه وسلم حدد 40 يوما في مثل هذه الأشياء: قص الشارب، تقليم الأظافر، والاستحداد وحلق، والاستحداد ونتف الإبط. حدد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، بعد 40 ينتفع إلا إذا كان هناك عذر، إلا من عذر.
والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها، وهي الختان. فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب: والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب، والمتيقن السنية لحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه. ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود.
نعم، غير الصريح موجود، غير الصريح الموجود دليل أنه من شعائر الإسلام، وأنه من شعائر الإسلام الختان، وهو من شعائر المسلمين يعرفون به، وهذا دليل لكنه ليس صريح دليل على الوجوب، وإنه يجب. ولذلك يفرق بين المسلم وغير المسلم أنه في ماذا؟ في الختان، المسلمون يختتمون. ولذلك عندما قال هرقل: لقد رأيت نجم نبي الختان. هرقل عندما وكان رجلا حزانا يعني يقرأ الوجوب، قال: لقد رأيت نجم النبي الختان، ابحثوني عن من يختتن، منهم يختتن، فذكروا فأتوا بالعرب فوجدوا أبو سفيان، وأتى به أبو سفيان ومن معه، فقال: من هو أقرب واحد منكم إلى محمد إلى أهل النبي؟ فنظروا فقالوا: أبو سفيان. فوضع أبو سفيان وقال لهم: أنتم خلوه، والخطأ، فيقول والله ما قدرت أن أكذب عليه محمد صلى الله عليه وسلم كريم إلا واحد واحد، يعني ما استطاع أن يكذب عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي هل حرب ما بينكم الحرب؟ فقال الحرب بيننا وبيننا سجال، هذه يقول كذبت أخذت فيها مرة. الشاهد أن هذه الأمة تسمى أمة القتال، يعرفون المسلمين بالقتال، فهذا دليل على الوجوب، على الوجوب لكن ليس صريح، وأيضا هذا من الفطرة، وهذه من الأدلة على وجوب القتال. وأما بالنسبة للنساء فإحنا نصمم، فإنه يبقى على أنه من أراد كان بها، وإلا الحقيقة ليس يعني إنما هو مشروع، هو مباح، أنه يبقى على الإباحة، مباح للنساء لكن ليس بواجب على النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال لهم قالوا أبكين لمن؟ للزوج، أبكين للزوج، هذا لمن أرادت الختان، لمن أرادت الختان.
المسألة الثانية الاستحداد، وهو الأفضل ويجوز بكل ما يحصل به المقصود، وهو الإزالة كالنتف والنورة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور. والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء، وحكى الحافظ في الفتح
هذه يعني بإمكان بأي نوع من أنواع الإزالة، الاستحداد سواء بالموس أو بالمزي أو بما يسمى بالليزر أو بحكم أحدهم، المهم المقصود هو إزالة الشعر، لكنه لا يمتلك إنما يزال.
قال وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة يرد ذلك، لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء. المسألة الثانية قص الشارب، وقد جاء بلفظ الأمر قصوا، وفي رواية جزوا، وفي رواية أحفوا، والكل جائز، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، القص أم الإحفاء، والأحسن القول بالتخيير. ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال. المسألة الرابعة قص الأظافر الأظفار،
بالنسبة كما ذكر رحمه الله تعالى أنه يجز أو يحفى، لكن المهم هو يعني إنهاك، كان جمع بعض الروايات أن يقول إنهاك للشارع، هذا هو المقصد، لكن الذي لا ينبغي هو ماذا؟ حلقه. والآن الناس يحلقون، بعضهم يحلقون لحاهم ويحلقون ماذا؟ شواربهم معه، تقليدا لغير المسلم، تقليد الكفار.
المسألة الرابعة قص الأظافر لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ. المسألة الخامسة نتف الإبط، والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر، فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها.
نعم نتف أفضل من حلق، طيب لو حلق أو لا بأس، لا بأس بذلك، لكن نتف أفضل، وهو يعني يكلم هوه فما ينمو بسرعة، لكن الحق ينمو الشعر بسرعة، لكن النتف يخففه ولا ينمو بسرعة، وأيضا يكون الأفضل فيه النتف في هذه الحالة الأفضل، لأن النتف صار صعب فهو الأفضل بأي طريقة ينتف، أي طريقة، إنما هو المقصود أنه ينتف.
المناسبة قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء، وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسات، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات والموجبة للوساخة والتقذر بجامع القذارة، قاله شيخنا حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله.
هذه المناسبة كما ذكر أنها من باب إزالة النجاسات، هذه أيضا كذلك من باب إلى هذا المسألة كما ذكرنا أيضا أنه متى يلزم المسلم إذا تعدى 40 يوما في هذه الأمور، قص الشارب، نتف الإبط، الاستحداد، وتقليم الأظافر، وننظر إلى نسائنا نسأل الله أن يهديهن التي تطول أظافرها، كيف أن تجتمع فيها الأوصاف وتكون مأمور والعياذ بالله بهذه القاطورات ومكان القاطورات مكان الأوصاف مكان الشياطين الشياطين تجتمع فيه ينبغي أن يعلم أو يعلم ذلك فإذا ترك ذلك فإن محرم فعلا فعلا محرم بترك هذه السنة
السنة من سنة الفطرة التي يجب عليها أن يجب عليها أن تفعلها وأن تبرم أظافرها ولا تتعدى 40 يوما إلا كان يعني أمر من الضرورة
نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويهدي جميع النساء لما يحب الله ويهدينا لما فيه خير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.